بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الأخ: هل دعاء الكافرين مستجاب على الإطلاق؟ الجواب: لا، إنما يستجيب الله عز وجل للمضطر، يستجيب للمضطر وإن كان كافرا والعياذ بالله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وذلكم الصحابي عند أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يسلم، فسأله الرجل الذي هو من بني الجهيم أو الهجيم، فسأله فقال: إلى ما تدعو؟ فقال: أدعو إلى الله الذي إن ضلت راحلتك فدعوت ردها عليك. الحديث، وهو في صحيح مسند للشيخ رحمه الله. ويستجيب الله عز وجل دعاء من شاء، لكن الدعاء له ضوابط، وهكذا أيضا له موانع تمنعه، ومن تلك الموانع الأكل الحرام والشرب الحرام، أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام، والكفار غارقون في هذا من أخمص أقدامهم إلى مشاش رأسهم. ولكن حالة الاضطرار حالة خاصة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم عليه رحمة الله، ثم أيضا من نعمة الله عز وجل العامة لعباده أجمعين أنه يهيئ لهم أرزاقهم ويعطيهم مؤمنهم وكافرهم، وإلا فكيف يعيش الكفار إلا بالنعم التي يتنعمون بها مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل رب العالمين، وتربيته سبحانه وتعالى للعالمين بالنعم تربية عامة وخاصة. وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا عند الكلام على اسم الله الرزاق. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان، وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان. لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. قال رحمه الله: وهو الإله السيد الصمد. هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل: الحسنى الإله، وإلهكم إله واحد، والسيد الصمد. والسيد ورد في الحديث عند أن قال بعض من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السيد الله، السيد الله. فالسيد من أسماء الله سبحانه وتعالى. والصمد قل هو الله أحد الله الصمد، وفسر الصمد بالسيد، وهذا من تفسير الترادف والتقارب، فإن معنى السيد يقرب من معنى الصمد، وكانت العرب تسمي أشرافها ومن يرجعون إليه في حوائجهم يسمونهم سادة، ويسمونهم كذلك أيضا بالصمد. ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. قال رحمه الله: الذي صمدت، صمدت أي رجعت إليه الخلق بالإذعان. الصمود هو الاتجاه، اتجه إليه، وهنا بمعنى أنه توجه إليه واعتمد عليه ورجع إليه. ولهذا جاء في حديث فيه ضعف، إنما الشاهد المعنى اللغوي أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمد إلى السواري صمدا، ولكن عن ذات اليمين وذات الشمال. نهى أن يصمد إلى السواري صمدا أي يصلي المصلي إلى السارية متجها إليها تماما، ولكن عن اليمين وعن الشمال. والحديث ضعيف، لكن معنى الصمد هو الإقبال بالكلية والتوجه. قال رحمه الله تعالى: صمدت إليه الخلق بالإذعان. الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان. نعم، والصمد والسيد من الأسماء التي تحتوي معاني كثيرة، وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله وذكرناه في الكتاب الأول، أن بعض، وهو شرح الأسماء الحسنى للسعدي رحمه الله، وابن القيم نبه عليه في الفوائد العشرين التي ذكرها في بدائع الفوائد. هذا الشيء هو أن بعض أسماء الله عز وجل الحسنى تتضمن أكثر من معنى، مثل اسم المجيد، اسم الصمد، اسم السيد، اسم العظيم. هذه أسماء تتضمن أكثر من معنى، لأن العظيم لا يكون عظيما إلا إذا عظم في كذا وكذا وكذا من المعاني، وهكذا الصمد والسيد لا يكون سيدا إلا إذا كان كاملا في، إلا إذا كان ماذا بارك الله فيك، فيه معاني الجود ومعاني الرحمة والرأفة ومعاني كذلك الحكمة إلى غير ذلك. ولهذا هذا حتى في السادة، حتى في سادة الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد ابن قيس، إلا أننا نبخله. فقال: وأي داء أدوى من البخل. فالسيد في لغة العرب يكون قد أكمل وأخذ ماذا، يكون قد حوى أكثر من معنى. وهذا الرجل الذي هو الجد بن قيس لما كان غير كريم وكان موصوفا بضد الكرم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. الحديث. قال رحمه الله: ولهذا أيضا قد نقلنا لكم فيما مضى كلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام له كلام بديع جدا عند شرح سورة الإخلاص، له مؤلف مستقل في شرح سورة الإخلاص، وله كلام عظيم في شرح هذين الاسمين، اسم الأحد واسم الصمد. وذكر أن اسم الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال، اسم الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال، واسم الأحد يتضمن نفي جميع صفات النقص. فهذان الاسمان الأحد الصمد قد شملا جميع صفات الكمال، ونفيا عن الله عز وجل جميع صفات النقص، فما أعظمهما من اسمين. ولهذا ورد في حديث أنس في اسم الله الأعظم، قال رحمه الله: قال وكذلك القهار من أوصافه، فهو الاسم الثاني والأربعون. وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. قوله وكذلك القهار من أوصافه، القهار من أسماء الله عز وجل ومتضمن لوصف من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفة القهر. فالخلق مقهورون بالسلطان، بقوة الله سبحانه وتعالى وسلطانه. وقوله لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان، في هذا إشارة إلى أن القهار مستلزم للحياة وللعزة والقدرة. قوله لو لم يكن حيا عزيزا قادرا، أي إن هذه صفات مستلزمة من صفة القهر. فصفة القهر أو القهار يدل دلالة المطابقة على ذات الله عز وجل وعلى إثبات صفة القهر، ويدل من حيث اللزوم الالتزام على إثبات الحياة، لأن الميت والميت لا يكون منه قهر، ويدل على صفة العزة لأن غير العزيز لا يقهر، ويدل على صفة القدرة لأن العاجز غير قاهر. فهذه صفات مدلولة من اسم الله القهار عن طريق الالتزام. وسيأتي في آخر هذه الأبيات ذكر هذه الفائدة، أن أسماء الله عز وجل لها ثلاث دلالات: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. قال رحمه الله وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف، هذا القسم الأول. الجبار مثال مبالغة من الجبر، والجبر على قسمين: الجبر بمعنى جبر الضعيف وإصلاح شأنه ورأب صدعه، هذا معنى وهو متضمن للرأفة والرحمة، ومتضمن كذلك أيضا لعظيم فضل الله سبحانه وتعالى على ذلك العبد الذي جبر ضعفه والذي أعانه وهيأ له الأسباب. قال جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة، جبر القلب المكسور وجبر كذلك أيضا الضعيف المستضعف، هذا من اسم الله الجبار. قال فالجبر منه داني، أي قريب. جبر الضعيف إعانته والإحسان إليه وأن يكون الله معه إذا أصيب بمصيبة، فإنه سبحانه وتعالى يجبر ضعفه ويؤيده ويقويه، وهذا معروف في لغة العرب من جبر العظم. جبر العظم أي إصلاحه ورأبه حتى يتماسك ويعود إلى مكان. وقال رحمه الله والثاني جبر القهر. جبار المتكبر، الجبار بمعنى القهر. قال والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. جبار بمعنى قهار عزيز، هذا معنى آخر من معاني الجبر. ولذلك يقولون تجبر فلان بمعنى تكبر. فالله سبحانه الجبار، والله سبحانه المتكبر، لا ينبغي سواه سبحانه وتعالى هذا الوصف. المتكبر صفة كمال في الخالق، وهي صفة نقص في المخلوق. وهكذا الجبار صفة كمال في الخالق وصفة نقص في المخلوق وذم. ولهذا تقول النار عند أن احتجت الجنة والنار، تقول النار في الجبارون والمتكبرون. قال رحمه الله وله مسمى ثالث، له مسمى ثالث. والجبر الذي هو بالنوع الثاني هذا تابع لإرادة الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقهر خلقه أجمعين، ليس أحد منهم فوقه سبحانه ولا يستطيع ضره. قال الله سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وهذا قهر عام، وسبحانه وتعالى يقهر أعداء الرسل تأييدا للرسل ونصرة لهم، ويقهر أعداء المؤمنين والصالحين تأييدا للمؤمنين ونصرة لهم. وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين، ومن عدله فيما يفعله بأعداء الرسل. قال رحمه الله: وله مسمى ثالث وهو العلو، من معاني الجبر العلو، فليس يدنو منه من إنسان. وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. ماذا قلنا في هذا الرمز الميم البيت المدور الذي اشتركت فيه كلمة في شطرين، ورمز له لأنه حتى فيما مضى في البيت الثاني من الفصل الذي قرأناه: الكامل الأوصاف من كل الوجوه. الوجوه أيضا البيت مدور، لكن الوجوه لما كانت الحرف الأول يفصل عن الحرف الثاني جعل الحرف الأول في الشطر الأول وهو الواو، والحرف الثاني في الشطر الثاني وهو الهاء. بخلاف العلو فإنه حرف مشدد ولو فصل يخشى اللبس، فلأجل ذلك رمز إلى أن البيت مدور. قال رحمه الله: من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. الجبار أي العالي، وهذا مأخوذ من لغة العرب، يقولون للنخلة العالية التي طالت وفاقت نظراءها من النخل يقال لها جبارة. طيب، إذن الجبر صار له ثلاث معان: الجبر بمعنى جبر الضعيف، والجبر بمعنى القهر، والجبر بمعنى العلو. قال رحمه الله: فصل. وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أواني، وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد، وربك مرشد الحيران، وكلاهما حق فهذا وصفه، والفعل للإرشاد ذاك الثاني، والعدل من أوصافه في فعله ومقاله، والحكم بالميزان، فعلى الصراط المستقيم إلهنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. قوله وهو الحسيب، الحسيب من أسماء الله عز وجل، الحسيب من أسماء الله عز وجل، وهو الحسيب كفاية وحماية. الحسيب بمعنى الكافي، الكافي، وتقدم شرحه في الكتاب الأول، تقدم شرح معنى الحسيب في الكتاب الأول، وهكذا هذه كلها تقدم شرحها. إنما أردنا أن نمر على هذه النونية المباركة لتثبيت المعلومة، فإن السعدي رحمه الله قال هناك: هو العليم بعباده كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب أو بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. قال: وهو الحسيب كفاية وحماية، يكفي المتوكلين ويجازيهم بأعمالهم. قال: والحسب كافي العبد كل أواني، كل وقت، فإن حسبك الله، أليس الله بكاف عبده، بكاف عبده، فالحسب هو الكافي. قال رحمه الله: وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد، وربك مرشد الحيران. الرشيد لم يثبت في أسماء الله عز وجل، فلا نعلم عليه دليلا يثبت به، والثابت الهادي وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالمؤلف يقول الرشيد من أسماء الله, والسعدي رحمه الله كذلك أيضا أورده في أسماء الله ولا نعلم نتوقف فيه لعدم ورود الدليل الصحيح عليه, لم يثبت به الدليل عندنا أنه من أسماء الله. قال وهو الرشيد, فقوله وفعاله رشد, قوله وفعاله رشد, قوله رشد ومنه القرآن, فالقرآن رشد ويهدي إلى الرشد, وأفعال الله عز وجل موافقة للحكمة, لم يفعل شيئا عبثا ولا سدى ولا يفعل شيئا ظلما ولا جورا سبحانه وتعالى, بل أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل. قال فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران. إذن رشيد هذه فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعل. رشيد بمعنى فاعل أي قوله وفعله رشد, ورشيد بمعنى مفعل أي مرشد الحيران, مرشد الحيران. والله سبحانه وتعالى يرشد عباده, يقال ذلك من باب الإخبار, وثبتت صفة الهداية لله ومن أسمائه الهادي. والله سبحانه وتعالى الحكيم, فقوله وفعله في غاية في ماذا؟ موافق لحكمته سبحانه وتعالى, في غاية الحكمة والإتقان. قال رحمه الله وكلاهما حق, أي رشيد بمعنى فاعل أي قوله وفعله رشد, ورشيد بمعنى مرشد أي مرشد الحيران, كلاهما حق. فهذا وصفه, رشيد بمعنى فاعل هذا وصفه, والفعل للإرشاد ذاك الثاني. رشيد بمعنى مرشد هذا من أفعاله سبحانه وتعالى, فهذا وصفه الذي هو رشيد بمعنى فاعل. الرشد قوله رشد وفعله رشد, والإرشاد فعل الله سبحانه وتعالى. كذا هذا معنى كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان. العدل لم يثبت أيضا اسما من أسماء الله عز وجل فيما نعلم, وإنما ثبت صفة, قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها, فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. فالله عز وجل يثبت له العدل صفة. أما العدل اسم من أسمائه فهذا نتوقف فيه حتى يرد الدليل, لأن أسماء الله عز وجل توقيفية. قال والعدل من أوصافه في فعله, أفعاله سبحانه وتعالى عدل, ومقاله أقواله عدل, أقواله سبحانه وتعالى عدل وأفعاله عدل. والحكم بالميزان, وكذلك جزاؤه لعباده بالعدل سبحانه وتعالى. فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا, ذاك في القرآن. أين هذا في القرآن؟ إن ربي على صراط مستقيم, أي على الحق والعدل. قال رحمه الله تعالى فصلا, هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن, وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان, صدرت عن البر الذي هو وصفه, فالبر حينئذ له نوعان, وصف وفعل, فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. وكذلك الوهاب من أوصافه، فانظر مواهبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا، ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. قال رحمه الله: هذا ومن أوصافه القدوس. القدوس مأخوذ من التقديس، وهو التطهير، أي المطهر المنزه. ولهذا قال: ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن. قدوس أي المنزه، مأخوذ من التقديس الذي هو التطهير. وأحق الناس بتقديس الله عز وجل وتنزيهه وتطهيره هم المرسلون وأتباع الرسل، وألصق الناس أو أبعد الناس عن هذا الوصف وعن تنزيه الله عز وجل هم المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته. ولهذا أيضا كنا ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، فإنه قال: هو سبحانه هو القدوس السلام، والقدوس مأخوذ من التقديس وهو التطهير، ومنه سمي القدوس قدوسا. والجهمية تدعي أنها تقدسه بنفي الصفات، ويسمون كلامهم تأسيس التقديس، ومنهم من يقول بمخالطته للنجاسات، والباقون يلتزمون ذلك، فهم منجسون لا مقدسون. الجهمية قاتلهم الله أبعد الناس عن تقديس الله سبحانه وتعالى، رموه بالنقائص، ووصفوه كذلك أيضا بصفات النقص وبصفات العدم. قال رحمه الله: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. هذه أسماء من أسماء الله عز وجل تدل على النفي، على نفي النقائص، تدل على نفي النقائص: القدوس، السلام، السبوح. هذه أسماء تدل على نفي النقائص، وهي نوع من أنواع الأسماء الحسنى، فإن الأسماء الحسنى على أنواع، ومن تلك الأنواع من أسماء الله عز وجل ما يدل على نفي النقائص والعيوب عنه عز وجل، ومنها هذه الثلاثة الأسماء. قال رحمه الله: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. قال: والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ له نوعان: وصف وفعل، فهو بر محسن. البر من أسماء الله عز وجل: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وابن جرير رحمه الله تعالى يقول في تفسير البر، يقول اللطيف بعباده. وهكذا ابن الأثير في جامع الأصول في المجلد الرابع 182 فسر البر بقوله: العطوف على عباده ببره ولطفه، العطوف على عباده ببره ولطفه. وهذه العبارة العطوف على عباده ببره ولطفه نقلها الشيخ فوزان في شرحه المختصر على النونية، وهذا من باب الإخبار العطوف، وإنما الذي ثبت في الدليل الرحيم اللطيف الرؤوف. طيب، وهنا ابن القيم رحمه الله زاد شيئا ثالثا، وهو أن البر هو كثير الخير والإحسان، كثير الخير والإحسان، لأنه قال والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ له نوعان، وصف أي قائم بذات الله سبحانه، هذا كله رد على الأشاعرة، رد على المعتزلة، رد على الجهمية الذين ينفون أن تكون صفات الله عز وجل قائمة به. هذه الصفات، صفات الأفعال، يقولون إنها غير قائمة بالله. فلهذا يكرر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، وسيأتي أيضا بيان منه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى لهذا المعنى. وصف أي قائم به وفعل، فهو بر محسن، بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. محسن والإحسان من فعله، وإيلاء الجميل من فعله، ودوام إحسانه إحسانه إلى خلقه هذا من فعله سبحانه وتعالى. وهذا البر، البر وصف قائم بالله سبحانه وتعالى، منه سمي الله عز وجل برا، بل يقال اشتق البر من اسم الله البر، فالبر اسم والاسم يشتق منه ماذا يتضمن؟ الصفة، الاسم يتضمن الصفة. طيب، قال رحمه الله وكذلك الوهاب من أوصافه، وهاب بتشديد الهاء، وكذلك الوهاب من أوصافه، فانظر مواهبه مدى الأزمان. الوهاب مثال مبالغة، كثير الهبات سبحانه وتعالى. أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان، مواهب عظيمة وكثيرة يهابها الله سبحانه وتعالى لأهل السماوات والأرض، منها ما يكون في مقاتهم ومعاشهم، ومنها ما يكون في أرواحهم من النور والإيمان والهدى والعلم النافع والعمل الصالح، وهذه أعظم المواهب. قال رحمه الله فتح، قال وكذلك الفتاح من أسمائه، الاسم الواحد والخمسون، وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح من أوصافه أمران. فتاح مثال مبالغة من الفتح، والفتح يراد به أحد أمرين. قال فتح بحكم، فتاح بمعنى حاكم، يفتح الله بين عباده أي يحكم ويفصل، وهو خير الفاتحين أي الحاكمين الفاصلين. فالفتح الأول بمعنى الحكم، وحكم الله عز وجل بالعدل سبحانه وتعالى. فتح بحكم وهو شرع إلهنا، شرع إلهنا الفتاح الحاكم، ومن حكم الله عز وجل حكم، الحكم الشرعي الذي هو الشرع، والحكم الكوني، والحكم الجزائي، ثلاثة أحكام، حكم شرعي وهي الأوامر والنواهي، وحكم كوني وهو ما يقضيه الله عز وجل ويحكم به في شرعه في كونه، وحكم جزائي وهو ما يجازي به عباده من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله سبحانه وتعالى له في ذلك الحكمة البالغة ويعفو عن كثير. قال رحمه الله والفتح بالأقدار فتح ثاني، فتح بالأقدار بمعنى الفتح، الفتح هنا بمعنى أنه يفتح الرزق والرحمة والحسنات، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يفتح الله سبحانه وتعالى للناس من عظيم جوده وفضله، يفتح عليهم في مداركهم فيدركون، ويفتح عليهم في أجسادهم فينمون، ويفتح عليهم كذلك في معاشهم فيثرون، ويفتح عليهم سبحانه وتعالى في علومهم فينبغون إلى غير ذلك. هذا كله من فتح الله سبحانه، من نعمته ورحمته بعباده. قال رحمه الله وقوله والفتح بالأقدار، هذه إشارة إلى الآية التي أشرنا إليها في أول سورة فاطر. قال رحمه الله: والرب فتاح بدين كليهما عدلا وإحسانا. عدلا وإحسانا، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله سبحانه وتعالى، عدلا وإحسانا من الرحمن وكذلك الرزاق. من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله. ورسوله الرزق الأول، الرزق على يد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الرزق الإيماني الروحي الذي هو نور البصيرة والهدى والإيمان والعلم الصحيح النافع والعمل الصالح، هذا هو الرزق، وقدمه لشرفه ولأنه أعظم رزق ساقه الله للعباد. رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا، ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، أن يرزق العباد العلم الله سبحانه وتعالى ويرزقهم الإيمان. قال: والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا النوع الثاني، الرزق رزق الأبدان. إذن الرزق نوعان: رزق القلوب ورزق الأبدان. قال: هذا هو الرزق الحلال، هذا هو الرزق الحلال، رزق الأبدان الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. قال: والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان. إذن الرزق الذي هو بمعنى ما أعده الله عز وجل لهذه الأبدان، هذا الرزق الحلال. هناك رزق أيضا بمعنى أن يسوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، يأكل الإنسان أكلا ثم الله عز وجل يوصل هذه الأقوات إلى كل ذرة من ذرات ذلك الجسم فينمو بها، ويوصل هذا القوت إلى سائر الأعضاء فيجري في تلك المجاري بوزان، بماذا؟ الله سبحانه وتعالى يجعله يسير في تلك المجاري متوازنا، لا ينصب على جهة دون جهة، وإنما يتوازن فيستفيد منه الجسم كله. قال رحمه الله: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار. هذه مسألة، هل الرزق الحلال، هل الحرام يسمى رزقا؟ يقال نعم يسمى رزقا بهذا الاعتبار، باعتبار أن الله عز وجل يسير هذه الأقوات وإن كانت من حرام، يسيرها إلى تلك الأعضاء ويوصلها إلى كل عضو من تلك الأعضاء، فهذا رزق وإن كان حراما. قال: والله رازقه بهذا الاعتبار، وليس بالإطلاق دون بيان. لا تقول الله يرزق الكفار على الإطلاق، يرزق الكفار، وإنما الله سبحانه وتعالى يهيئ لهم ما تقوم به أبدانهم، وتصير تلك الأقوات في أعضائهم ومجاريهم ومجاري دمائهم وعروقهم. طيب، قال رحمه الله: فصل. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران. قيوم مثال مبالغة، هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان. والحي يتلوه، فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. هو قابض، هو باسط، هو خافض، هو رافع بالعدل والميزان، وهو المعز لأهل طاعته، وذا عز حقيقي بلا بطلان. وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين، ذل شقا وذل هوان. هو مانع معط، فهذا فضله، والمنع عين العدل للمنان، يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة، والله ذو سلطان. قوله: هذا ومن أوصافه القيوم، من أسماء الله عز وجل القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم في أوصافه أمران، أي القيوم يدل على أحد أمرين، يدل على أمرين: الأمر الأول قيوم قام بنفسه، قام بنفسه، قال إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به هما الأمران. إذن القيوم المعنى الأول قام بنفسه غير محتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. والثاني قيوم بمعنى أنه مقيم للأكوان وللسماوات وللأرض وللمخلوقات، فإنها قامت بإذنه وبأمره. إذن قام بنفسه وأقام غيره سبحانه وتعالى، قام بنفسه والكون قام به، أن الكون الله عز وجل بأمر الله عز وجل قام وبإذنه قام، يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال رحمه الله والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، قام بنفسه أي استغنى عن خلقه، والفقر من كل إليه الثاني، كل مخلوق فهو مفتقر إلى الله سبحانه. فهذا معنى قيام المخلوقات به أي بأمره، قيام المخلوقات به بأمره. والفقر من كل إليه الثاني أي والثاني الفقر إليه من كل المخلوقات، والتنوين في قوله من كل تنوين عوض، تنوين عوض عن المضاف إليه. والفقر من كل أي من كل أحد، من كل مخلوق إليه الثاني أي النوع الثاني. قال والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان. الوصف بالقيوم من الأوصاف العظيمة كما أن الله عز وجل عظيم. قال والحي يتلوه، الحي يتلوه أي من حيث الوصف العظيم من الأوصاف العظيمة التي لها شأن عظيم الحي والقيوم، ولهذا جمع في ثلاث آيات من كتاب الله، حتى قال بعض أهل العلم إن اسم الله الأعظم في هذين الاسمين. وممن اختار هذا القول الناظم رحمه الله ابن القيم، قال هو الحي يتلوه، فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان، هما أي اسم الحي والقيوم لأفق سمائها سماء أوصاف الكمال قطبان، أي تدور عليه على هذين الاسمين أوصاف الكمال. فأوصاف الذات الأوصاف أوصاف ماذا ما دل على الأوصاف الذاتية أوصاف الكمال لله عز وجل تعود وتدور على اسم الله الحي، فإن اسم الله الحي متضمن لجميع صفات الكمال، واسم الله عز وجل القيوم متضمن لجميع صفات الأفعال، ولهذا شمل هذان الاسمان جميع أسماء الله عز وجل وصفاته. بهذا الاعتبار أن ما كان من الصفات التي يقال لها الذاتية فمرجعها ومضمنة ومستلزمة من اسم الله الحي، وما كان من صفات الأفعال فعائدة إلى اسم الله عز وجل القيوم. قال فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببياني. نعم وصدق رحمه الله. ثم قال بعد ذلك هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع. قابض وباسط باسط هذا اسمان ثابتان، ثبت في حديث أنس في صحيح المسند إن الله هو المسعر القابض الباسط. وقوله خافض رافع لا نعلم عليه على إثباتهما اسمين لله عز وجل دليلا، ورد في حديث سرد الأسماء الحسنى، والحديث كما تقدم التنبيه عليه مرارا أنه لم يثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قابض باسط من أسماء الله سبحانه، وهذه من الصفات من الأسماء المتقابلة التي يقال لها المزدوجة. وكذلك خافض الرافع لم يثبت اسما لله عز وجل، وإنما ثبت فعلا ووصفا، فإن الله عز وجل يرفع القسط ويخفضه كما جاء في الحديث، فالله عز وجل يخفض ويرفع، هذان وصفان ثابتان، أما اسم الخافض والرافع لا نعلم على إثباتهما دليلا. قال بالعدل والميزان وهو المعز لأهل طاعته، كذلك المعز والمذل من الأسماء المتقابلة لكنها لكن لا نعلم على إثباتهما دليلا، وإنما ثبت صفة وفعلا لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله: وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان، وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقا وذل هوان، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال: هو مانع معط، أيضا هذان اسمان متقابلان، والذي ثبت اسم الله المعطي ثبت في حديث معاوية في الصحيح، وأما المانع فلا نعلم عليه دليلا يثبت، ذكر في حديث سرد الأسماء الحسنى وهو غير ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو مانع معط، فهذا فضله، هذا فضله الذي هو الإعطاء، والمنع عين العدل للمنان، يمنع من يشاء عدلا ويعطي من يشاء فضلا. قال رحمه الله: يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة والله ذو سلطان. إذن إلى هنا 61 اسما، بقيت 6 أسماء، لكن الكلام عليها في شيء من الطول، قدر الله وما شاء فعل. يوم السبت الذي مضى كان هناك تنظيف للمسجد عند أن قدم الضيوف، فلم نستطع أن نأخذ الدرس، فنحتاج أن نأخذ يوم السبت آخر بدل يوم السبت الماضي إن شاء الله تعالى. يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل ما بقي في هذه الأوراق، والحمد لله نحن في خير، ما دمنا نعبد الله سبحانه وتعالى ونتعلم العلم النافع فنحن في خير. زاد يوم نقص يوم، الأمر في ذلك سهل. وكان بعض الإخوة أرسل بورقة في آخر شرح الواسطية من كلام الأجري رحمه الله، كلام جميل فيها أن العبد ما دام أنه في طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يستثقل تلك الأيام، وهذه الأيام التي تمرون بها سترجع بعد ذلك من أحلى وأفضل الأيام، عند أن تمضي هذه الأيام يتمنى بعد ذلك الإنسان عودتها، والذين هم من أهل العطلة يتمنون أن الوقت يطول، والذين هم من أصحاب الذين سيخرجون دعوة يقولون متى سيكمل. فإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يبقى درس نكمل به ما بقي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.